أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان كلامنا في العنوان الثاني من عناوين هذه المقالة، وهو طريق معرفة الواقع خلف الذهن. وتساءلنا أنه ما هو المنهج السليم والصحيح في التعرف على الوجود وعلى أحكام الوجود وعلى قوانينه ومراتبه. وذكرنا أنه توجد مجموعة من المناهج التي يستخدمها الإنسان في الكشف عن المجهولات والتوصل إلى المعلومات في حياته اليومية. وبخصوص هذا البحث قلنا يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول هو الاتجاه التجريبي، الذي يدعي أن السبيل الوحيد للتحقق من وجود شيء ولبلوغ الحقيقة هو التجربة الحسية، فهي المصدر الوحيد والأساس لكل تصديقات الإنسان ولكل معارف الإنسان. والاتجاه الآخر هو الاتجاه التهذيبي، الاتجاه الإشراقي، الاتجاه التصوفي، الاتجاه العرفاني، عبر ما شئت، الذي يدعي أن السبيل الوحيد لبلوغ الحقيقة والتعرف على الحقيقة والوصول إليها هو تهذيب الباطن، تهذيب النفس والسير والسلوك العملي، ولا يعترفون بالاستدلال العقلي ويرونه ماذا؟ عكازة مكسورة. تقدمت مناقشة الاتجاه الأول وذكرنا عليه مجموعة من الملاحظات. أما بالنسبة للاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني الكلام فيه جدا طويل، والمصنف رحمه الله العلامة الطباطبائي هنا في هذا الكتاب لم يتعرض لمناقشته، وإنما فقط أشار إلى ملاحظة كلية تشمله وتشمل الاتجاه الأول. ذكر فيها أننا لو سلمنا بصحة هذه الطرق وأنها توصل إلى أهداف وإلى حقائق، إلا أننا ماذا نقول؟ نقول إنها صحيحة وتوصل إلى أهداف وإلى حقائق ماذا؟ جزئية معينة، أهداف محدودة، ولا يمكن تعميمها لتكون المقياس الوحيد لبلوغ الحقيقة والتعرف على الحقيقة والوجود. فقط هذه أشار إليها العلامة رحمه الله في تعقيبه على الاتجاهين بصورة عامة، ثم ركز الكلام على نقد الاتجاه التجريبي. بالنسبة إلى هذا الاتجاه، نحن نقول لو أننا أغفلنا النظر عن أصل دعواهم وسلمنا بأن حصول الانكشاف للإنسان، وأن الإنسان من خلال التهذيب والسير والسلوك يحصل لديه انكشاف، لو سلمنا بأصل هذه الدعوة والتي فيها كلام، لو سلمنا بأصل هذه الدعوة أن الإنسان من خلال تهذيب الباطن، تزكية النفس، السير والسلوك العملي يحصل لديه ماذا؟ يحصل لديه انكشاف للحقائق، ويحصل لديه ماذا؟ إشراق للحقائق في قلبه. لو سلمنا بأصل هذه الدعوة فنقول إن هذا الانكشاف وهذا الإشراق أمر شخصي لا يمكن تعميمه ولا نقله للآخرين، وإنما هو تجربة شخصية خاصة بصاحب الإشراق نفسه. فلو سلمنا أنه يوجد شيء بالأصل اسمه إشراق واسمه انكشاف، وأنه من خلال السير العملي والتهذيب وتزكية النفس يحصل انكشاف عند الإنسان، تنكشف الحقائق عند الإنسان وتشرق الحقائق في قلبه، لو سلمنا بذلك جدلا، فإن هذا الانكشاف وهذا الإشراق وهذا الوقوف على الحقائق أمر شخصي وتجربة شخصية لا يمكن نقلها ولا تعميمها للآخرين، وبالتالي إذا كانت شخصية لا يمكن نقلها ولا تعميمها لآخرين. قل بالتالي لا تخضعوا لمقياس الصحة والخطأ الصدق والكذب العامين عند الناس المشتركة بين الناس، سوف لن تخضع للمقاييس المشتركة بين الناس. لاحظوا بقية المناهج، ميزة بقية المناهج عن هذا المنهج أن الاتجاه التجريبي والاتجاه العقلي وحتى أصحاب المنهج النقلي لو اعتبرناه منهجا ماذا في قبال هذا في قبال المنهج العقلي وليس متفرعا عنه، هؤلاء دعاواهم أي دعوة يدعونها يمكن التحقق منها من صحتها من صدقها من كذبها من خطئها بمقاييس عامة مشتركة عند الناس. فأصحاب أي فلسفة من الفلسفات مثلا من أصحاب الاتجاه العقلي يدعي دعوة فيقول مثلا الواحد لا يظلم منه إلا واحد مثلا، فإن هاي الدعوة حتى تكون مقبولة لابد شنو؟ لابد أكو برهان، لابد أكو دليل عليه. عند ذلك هذا الدليل هذا البرهان إيش بيه؟ مو أمر شخصي. يعني شنو مو أمر شخصي؟ يعني يمكن لكل إنسان متوفر على أدوات البحث العلمي أن يتحقق من هذا الدليل ويشوف الدليل تام أو ليس تاما، خلافا لهذا المنهج منهج الإشراق منهج العرفان النظري منهج التصوف. هذه الانكشافات هذا الإشراق لو سلمنا به وبوجوده ولم نكذب أصحابه لو سلمنا بذلك أو لم نقل أنهم مشتبهون مثلا وأنه يتخيلون أشياء فيعتبرونها مكاشفات لو سلمنا بأصل هذه الدعوة، فإن هذا الانكشاف هذا الإشراق أمر شخصي تجربة شخصية لا يمكن نقلها للآخرين لا يمكن تعميمها أصلا لا يمكن التحقق من صدقها وكذبها. هم يقولون أن السبيل الوحيد للوصول للحقيقة والتحقق منها بواسطة السير والسلوك. زين أنت لما تنقل لي حادث تقول لي أنا رأيت كذا، رأيت الوجود واحدا بالوحدة الشخصية انكشفت لي الحقيقة وأن الوجود أصيل مثلا، أنا شلون أتأكد؟ يقول لك كون أنت تهذب نفسك وتشتغل سير وسلوك حتى تأكد من الحقيقة. أما من خلال البرهان يقول لك هاي عكازة مكسورة، البرهان شنو؟ عقل شنو؟ قياس شنو؟ هذه عكازة مكسورة لا يمكن اعتماد عليها حتى تكتشف ماذا؟ أن الوجود واحد له متعدد، وحدة وتشكيكية لوحدة شخصية، الوجود أصيل والماهية اعتباري والماهية أصيلة. هذه مو من خلال البرهان تدرك وفق هذا المنهج، وإنها من خلال ماذا؟ إشراق انكشاف. خب هذا الإشراق والانكشاف لا يمكن تعميمه، تجربة شخصية. لا تخضع ماذا لمقاييس الرفض والقبول العامة المشتركة عند الناس، بالتالي ليست حجة. الحجة الذي يمكن الاعتماد عليه هي تلك المعرفة التي ماذا تخضع للمقاييس العامة المشتركة بين الناس، المقاييس المتفق عليها بين الناس من استحالة اجتماع النقيضين وغيرها من القضايا التي ماذا هي مقاييس عامة في المعرفة البشرية في المعرفة الإنسان. أما أنه لا يقول لي حتى تتأكد من أصالة الوجود مثلا مثلا كمثال أو من مراتب الوجود لابد شنو سوي سير وسلوك وتهذب نفسك وتهذب الباطن وتصل للحقيقة. هذا أمر شخصي، هذا أمر ماذا لا يمكن الاعتماد عليه، هذا لو سلمنا بأصل هذا المنهج وبأصل صحته وأنه صحيح بالمطلق وأنه فعلا توجد انكشافات وليست أوهام وليست تخيلات. على تفصيل هذا يترك لي الأبحاث الخاصة التخصصية في هذا المجال لم يتعرض لها السيد طباطبائي هنا. على كل حال إذا اتضحت لنا عدم تمامية إذا اتضح لنا عدم تمامية هذين المنهجين وهذين الاتجاهين، الاتجاه التجريبي اللي تقدم الحديث عنه واتجاه الإشراق والعرفان والتصوف وأنهما ليسا تامين، ينتقل السيد الطباطبائي رحمه الله لبيان الاتجاه الصحيح الذي يوفر السبيل الصحيح المحترم للتحقيق من مسائل الفلسفة وللتوفر على معرفة الواقع وأحكام وقوانين الواقع. يعني ذلك المنهج الذي تعتمده ماذا؟ تعتمده الفلسفة، يعتمده هذا الفن. انتقل لبيانه. وهذا الاتجاه يتمثل في الانطلاق من مجموعة من المدركات والمعلومات والتصديقات الأولية الضرورية البديهية التي تشكل الأساس لمن؟ لمعرفة مسائل الفلسفة وللتوفر وللتحقق من مسائلها. وللمنهج الثالث الذي نعتمده في الفلسفة وفي تحقيق مسائل الفلسفة وفي معرفة الوجود وقوانين وأحكام ومراتب الوجود، يتمثل في ماذا؟ نقول يتمثل في مجموعة من المعلومات والقضايا الأولية الضرورية البديهية هي التي تشكل المنطلق والأساس الذي يتكئ عليه الباحث الفلسفي في الكشف عن الواقع ومعرفة الواقعية وأحكام وقوانين الواقع. ولتوضيح ذلك نقول إننا بعد رفض مقولة السوفسطائي والمثالي وآمنا بوجود واقع خلف ذهن الإنسان إيمانا فطريا أوليا بديهيا، عند ذلك الإنسان بعد هذا الإيمان الفطري البديهي الأولي سوف يلقي نظرة على ذلك الواقع، وكما قلنا في الدروس الماضية في درس الأمس سوف ماذا؟ سوف يتواصل مع ذلك الواقع ويمارس مختلف النشاطات والفعاليات والسلوك لأجل ماذا؟ طلبا للواقع ولأجل الوصول للواقع. فالجائع ماذا يطلب؟ يطلب واقع الطعام ويطلب سلطة الطعام. الجائع كما يؤمن بوجود نفسه ذاته إيمانا فطريا أوليا ويدرك أنه جائع بلا واسطة، يعلم بالعلم الحضوري أنه جائع، يؤمن كذلك ماذا؟ بواقعية الطعام، ويتحرك نحو ماذا؟ نحو طلب هذا الواقع وهو واقع الطعام. يتحرك ماذا؟ يتحرك إلى الواقع، يلقي نظرة إلى ماذا؟ يلقي نظرة على تلك الحقيقة الواقعية خلف الذهن التي آمن بها إيمانا أوليا فطريا بديهيا ضروريا. وعند ذلك سوف يتعرف على ألوان ومظاهر متعددة من تلك الحقيقة، فيجد مثلا الشجر موجود، الحجر موجود، الأرض موجودة، السماء موجودة، المادة موجودة، الإنسان موجود، الماء موجود، الهواء، التراب، النار، وهكذا. سوف تتلون عنده هذه الحقيقة الواقعية التي يؤمن بها إيمان فطري بديهي، تتلون ماذا؟ إلى ألوان مختلفة، إلى مظاهر متعددة مختلفة، هي الحجر والشجر والأرض والسماء. هذه المظاهر المختلفة كلها هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أصل الواقعية الذي يؤمن به الإنسان إيمان فطري أولي بديهي. وفي مثل ذلك بعد ذلك أو في مثل هذه الحالة بعد أن يرتبط الإنسان بهذه الظواهر، بظواهر الواقعية المختلفة المتعددة، بهذه الألوان من الواقعية، سوف يتوفر ذهنه على مجموعة من المعلومات والتصورات عن هذه الأشياء التي أحاطت به. بعد أن يرتبط بها ويتعامل معها تحصل عنده شنو؟ صور عنها، تحصل عنها مفاهيم في ذهني، بعبارة ثانية تحصل لديه ماهيات في ذهني، تحصل لديه صورة عن الشجر، عن الحجر، عن الأرض، عن السماء، تحصل عند هاي الماهيات في ذهنه، هاي الصور، هاي المفاهيم. ونحن إذا لاحظنا هذه الصور، هذه المفاهيم التي تنطبع في ذهن الإنسان عن الأشياء الواقعية التي يرتبط بها، سوف نجدها أن بعضها لا ينطبق على البعض الآخر، إنما هي مختلفة، متمايزة، متخالفة. فالحجر لا ينطبق على الشجر، والشجر غير الإنسان، والإنسان هاي كصورة كما هي في ذهني كمفهوم، والإنسان غير الماء، والماء غير الهواء، والهواء غير النار. فهذه صور ومفاهيم وماهيات متميزة مختلفة، ولذلك تتكثر تتعدد. وإلا لو لم تكن مختلفة متمايزة تتكثر ولا تتكثر؟ لا تتكثر. إذن هي مفاهيم متعددة متباينة، فلا مفهوم الحجر يدخل في تكوينه مفهوم الإنسان، ولا مفهوم الإنسان يدخل في تكوينه مفهوم النار. فعندما نحلل مفهوم الإنسان لا نجد فيه ماذا؟ مفهوم الحجر، ولا مفهوم النار، ولا مفهوم التراب، ولا مفهوم الهواء، وإنما هي مفاهيم مباينة له، متمايزة عنه. وهكذا بالنسبة إلى سائر المفاهيم. ولكن برغم أن هذه المفاهيم متمايزة متباينة لا يدخل بعضها في تكوين البعض الآخر، برغم ذلك نجد أن الإنسان يحكم عليها جميعا بحكم واحد، ويحمل عليها مفهوما واحدا، يجعلها مواضيع ويحمل عليها مفهوما واحدا، ويحكم عليها بحكم واحد. وهذا الحكم هو عبارة عن توفرها على الواقعية، عن توفرها على الوجود. حكم عبارة ماذا؟ عبارة عن توفرها على الوجود، فيحمل الوجود عليها جميعا، فيقول الحجر موجود، الإنسان موجود، السماء موجودة، الهواء موجود، النار موجودة، وهكذا. يحمل عليها مفهوما واحدا، ومفهوم الواقعية، مفهوم الوجود، يحكم عليها بحكم واحد، برغم أنها ماذا؟ ها، متعددة، متمايزة، متخالفة، متباينة. وبعبارة ثانية، نحن إذا لاحظنا القضايا الذهنية التي توجد في ذهن الإنسان، أي قضايا؟ الحجر موجود، الإنسان موجود، الشجر موجود، النار موجودة، الأرض موجودة، السماء موجودة، زيد موجود، الكتاب موجود. هذه القضايا الذهنية، هذه القضايا الحملية التي توجد في ذهن الإنسان، المتكونة من مفهوم ماهوي ومفهوم فلسفي، موضوعها مفهوم ماهوي، ما هي؟ إنسان، حجر، أرض، سماء، والمحمول فيها شنو؟ مفهوم فلسفي، مفهوم وجود، مفهوم فلسفي، المعقولات الثانية كما تقدم في المقالة الخامسة. هذه القضايا الحملية إذا لاحظناها سوف نجد فيها حيثيتين، فيها جهتان. الجهة الأولى أو الحيثية الأولى هي حيثية التغاير والاختلاف والتمايز بين مواضيع هذه القضايا، الحجر والأرض والسماء والإنسان والنار والهواء. فمن جهة هي ماذا؟ هاي القضايا، قضايا الحملية، من جهة شنو؟ من جهة هي ماذا؟ متمايزة مختلفة. من يا جهة؟ من جهة المواضيع، مواضيعها مختلفة، مواضيعها ماهيات متباينة متمايزة. فمن هاي الجهة كل مفهوم من المفاهيم لا يدخل في تكوين المفهوم الآخر، وإنما متغايرة. هاي الجهة الأولى. والجهة الثانية والحيثية الثانية هي حيثية الاشتراك والاتحاد بين هذه القضايا الحملية. وجهة الاشتراك هي عبارة عن الواقعية. يعني شنو الواقع؟ يعني حمل الوجود على تلك المواضيع جميعا، على تلك الماهيات جميعا. فنقول الإنسان موجود، الحجر موجود، البحر موجود، النار موجود، الهواء موجود، وهكذا. فمفهوم الوجود في الذهن، هذا مفهوم الوجود الذهني، يشبيه ذهنا، يرتبط بجميع تلك القضايا، أو قل بجميع تلك المواضيع، بجميع تلك الماهيات، ولا يختص ببعضها دون البعض الآخر، وإنما يعمها جميعا، يشملها جميعا، يحمل عليها جميعا، يحكم عليها جميعا بهذا الحكم، وهو توفرها على الواقعية، وهو وجودها جميعا. سؤال: شنو معنى أن مفهوم الوجود لا يختص ببعضها مع البعض الآخر، وأنه ماذا؟ يرتبط بها جميعا. بمعنى أن كل هذه المواضيع، ها، إنسان، حجر، شجر، أرض، سماء، كل موضوع من هذه المواضيع في هذه القضايا التي نحمل عليها جميعا مفهوم الوجود شبيه، كل موضوع له واقعية في الخارج، له تحقق خلف ذهن الإنسان. إذا اتضح ذلك، إذا اتضح هذا المعنى، عند ذلك الإنسان سوف يواجه ثلاثة أسئلة، سوف تثار في ذهني ثلاثة أسئلة نبينها والجواب عنها يأتي إن شاء الله. السؤال الأول الذي يثار في ذهن الإنسان هو: هل أن مفهوم الوجود هو مفهوم الواقعية، مفهوم الوجود الذي يحمل في هذه القضايا جميعا، الذي هو محمول في هذه القضايا جميعا، هل هو عين تلك المفاهيم المتعددة في موضوع القضايا؟ بمعنى أن يكون في الذهن مفهوم الوجود هو عين مفهوم الحجر، وعين مفهوم الشجر، وعين مفهوم الإنسان، وعين مفهوم البياض، وعين مفهوم الكتاب، وعين مفهوم النار، أو لا أن مفهوم الوجود ذهنان مغاير لتلك المفاهيم، ويختلف تصور الإنسان لمفهوم الوجود عن تصوره لتلك المفاهيم التي جعلها مواضيع في تلك القضايا الحملية. هذا هو السؤال الأول. مفهوم الوجود هو ذهناً هو عينه تلك المفاهيم التي جعلت مواضيع في القضايا الحملية. الإنسان موجود، الحجر موجود، الشجر موجود، لولا هو مختلف وتصورنا إليه يختلف عن تصورنا لهذه المفاهيم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل أن مفهوم الوجود الذي يحمل على ماذا؟ على تلك المفاهيم المتعددة التي جعلناها مواضيع، الأرض، السماء، الإنسان، الحجر، الشجر، هل مفهوم الوجود الذي يحمل على هذه المواضيع جميعا هل هو واحد في تلك القضايا؟ مفهومه ومعناه واحد في تلك القضايا فيحمل على تلك المواضيع بمعنى واحد؟ فنقول: الله موجود، الأرض موجودة، السماء موجودة، الإنسان موجود، الكتاب موجود، ومفهوم الوجود فيها جميعا بمعنى واحد، أم لا؟ أن مفهوم الوجود مفهوم مختلف في معناه ودلالته من قضية إلى قضية أخرى. وبعبارة ثانية أوضح مألوفة عندنا، هل أن مفهوم الوجود في هذه القضايا مشترك معنوي لو مشترك لفظي؟ هل هذا الإشراك فقط في اللفظ والمعنى مختلف من قضية إلى قضية أو لا؟ أنه ماذا؟ المعنى مشترك، هو إشراك معنوي معناه واحد في جميع هذه القضايا. هذا هو السؤال الثاني. إذن السؤال الأول عمن؟ أن مفهوم الوجود المحمول في القضايا هل هو عين المواضيع، عين المفهوم موجود في المواضيع لو مختلف؟ السؤال الثاني يقول لا، ما العلاقة بهذه الجهة؟ العلاقة ماذا؟ ها، طولية مو عرضية. يقول هذا المفهوم، مفهوم الوجود اللي نحمله على جميع هذه المواضيع، هل هو مشترك معنوي بين هذه المواضيع يحمل عليها بمعنى واحد أو لا؟ هو مشترك لفظي ويحمل على كل موضوع بمعنى مختلف عمن؟ عن المعنى الذي يحمل فيه على موضوع آخر. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث بعد أن عرفنا أنه في هذه القضايا عندنا مفهومين، في هذه القضايا الحملية الإنسان موجود، الحجر موجود، الأرض موجودة، لدينا مفهومان. المفهوم الأول هو ماذا؟ هو المواضيع في تلك القضايا، إنسان، حجر، شجر، أرض، سماء، نار، هواء، ماء. والآخر هو ماذا؟ هو الوجود الذي هو ماذا؟ الحكم والمحمول في تلك القضايا. إذن عندنا مفهومين، المفهوم الأول هو المفهوم المختص حيثية الاختلاف الماهيات اللي هي المواضيع، ومفهوم مشترك جهة الإشراك اللي هو ماذا؟ الوجود، حكم بالوجود على تلك القضايا. فلدينا مفهومان. الآن نسأل، أي هذين المفهومين هو الأصيل وأيهما اعتباري؟ فلما نضع يدنا على هذا الشيء الخارجي، على زيد الخارجي، على الحجر الخارجي، على الكتاب الخارجي، هذا الكتاب، هل هذا الكتاب مصداق أولا وبالذات لمفهوم الإنسان، المفهوم الكتاب، هذا الكتاب الخارجي اللي وضعنا إيدنا عليه، اللي مسكناه، اللي لزمناه؟ احنا عندنا قضية ذهنية، شو تقول؟ الكتاب موجود، هذه قضية ذهنية موضوعها مفهوم ماهوي الكتاب، ومحمولها مفهوم ماذا؟ فلسفي. الآن هذا الكتاب الخارجي، مو الذهني، الكتاب الخارجي هذا، هل هو مصداق أولا وبالذات وبالأصالة لمفهوم الكتاب؟ لولا هو مصداق أولا وبالذات لمفهوم الوجود، إذا كان هو مصداق أولا وبالذات لمفهوم الكتاب، فهذا يعني شنو؟ أصالة الماهية، أن الماهية هي الأصيل والوجود اعتباري. أما إن قلنا هو مصداق أولا وبالذات لمفهوم الوجود، سيكون الوجود أصلا، تكون الماهية ماذا؟ اعتبارية انتزاعية. هذه ثلاثة أسئلة يواجهها الإنسان. المسألة الأولى، السؤال الأول يعرف بمسألة زيادة الوجود على الماهية في الفلسفة، بداية الحكمة نهاية الحكمة. السؤال الأول يعنون بعنوان ماذا؟ زيادة الوجود على الماهية. يا سؤال، أن مفهوم الوجود هو عين مفهوم الإنسان المحمول عليه له مختلف في الذهن. هذا يسمى بزيادة مفهوم هذا الوجود على الماهية. والسؤال الثاني اللي هو شنو السؤال الثاني؟ يقول هذا مفهوم الوجود اللي جعلناه محمول في هاي القضايا هل هو بمعنى واحد لو بمعاني مختلفة؟ هذا يعرف ببحث ماذا؟ الإشراك المعنوي للوجود. وهي أن الوجود مشترك معنوي ومشترك ماذا؟ لفظي. والسؤال الثالث يعرف ماذا؟ بمسألة الأصيل والاعتباري، وأنه هل الوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية أو بالعكس أن الماهية هي ماذا؟ هي الأصيلة والوجود اعتباريون. هذه المسائل الثلاث، هذه الأسئلة الثلاث، زيادة الوجود على الماهية، الإشراك المعنوي للوجود، الأصيل والاعتباري، نبحثها تباعا إن شاء الله تعالى. نقرأ هذا النقل. إذن لابد من وضع اليد على مجموعة معلومات وتصديقات أولية ضرورية آمنا بها في ضوء تأملنا في أصل الواقعية. 34 يقول منهجنا بعد إبطال وبعد الملاحظات التي ذكرناها على المنهجين الأول والثاني التجريبي والإشراقي، هذا منهجنا الانطلاق والاتكاء على الواقعية وعلى التصديقات الضرورية الأولية. نقول أمام السوفسطائي المثال الحقيقي الذي لا يعترف بسوى الفكر، ما يعترف بشيء غير الفكر، يقول فقط الفكر موجود، فقط أنا موجود، فكري موجود، الأرض موجودة، السماء موجودة، الإنسان موجود، الشجرة موجودة، المادة موجودة، القوة موجودة. نقول هذا المعنى أمامه، نقول هاي القضايا، أي أن لكل مفهوم من هذه المفاهيم واقعية وتحقق ووجود خلف الذهن، على أن الواقعية التي نثبتها لكل مفهوم من هذه المفاهيم ذات معنى مغاير لكل واحد من هذه المفاهيم. هذا يبدأ المصنف من هنا ماذا؟ يبدأ في استعراض هذه الأسئلة الثلاثة وفي جواب عن هذه الأسئلة الثلاثة. أي أسئلة؟ السؤال الأول الذي يقول ماذا؟ أنه مفهوم الوجود اللي حملناه بالقضايا يختلف عن مفهوم المواضيع لو عينها. السؤال الثاني اللي يقول شنو؟ أنه هذا الوجود يحمل عليها بمعنى واحد بنحو الإشراك المعنوي أو بنحو الإشراك اللفظي. والسؤال الثالث يقول إحنا عندنا مفهومين في هاي القضايا، واحد موضوع وواحد محمول، أيهما أصل وأيهما اعتباري؟ هذا الأمر الخارجي مصداق لمن أو له بالذات؟ مصداق للموضوع في القضية لو مصداق للمحمول في القضية؟ قلنا هذه المسائل سوف ماذا؟ نبحثها تباعا. أما المسألة الأولى فقط نعنونها إن شاء الله نبحثها في الدرس القادم. المسألة الأولى هي زيادة الوجود على الماهية. بلي؟ هو مقدم الوجود. بلي. الإشراك المعنى هو مقدمه هو. بلي. لا. سيد. زيادة الوجود على الماهية. زيادة الوجود على الماهية. احنا ايضا نبدأ بزيادة الوجود على الماهية. المسألة الاولى هي ماذا؟ زيادة الوجود على الماهية. فقط نعنونها. البحث في هذه المسألة في مسألة زيادة الوجود على الماهية، قد البعض يشوف بحث واضح مسألة واضحة لا تحتاج إلى بحث وإلى مجادلة وإلى بحث فلسفي. شهيد مطهر رحمه الله يشير إلى نكتة ترتبط بهذا البحث من الناحية التاريخية، يقول إنه الدافع الذي دفع إلى طرح هذا الموضوع والبحث في أن مفهوم الوجود هل هو مفهوم زائد على الماهية أو هو عينها، يقول الدافع لذلك هو الإجابة عن مسلك بعض المتكلمين. إجابة عن مسلك ماذا؟ بعض المتكلمين الذين قالوا بوحدة مفهوم الوجود والماهية. بوحدة مفهوم ماذا؟ الوجود والماهية، إنه هذه القضية اللي بها الإنسان موجود، قالوا هذا مفهوم الوجود هو عين مفهوم الإنسان وليس شيئا مختلفا. فطرح هذا البحث ماذا؟ بشكل مفروض على الفلسفة، بشكل ماذا؟ ألجأ إليه الفلاسفة إلجاء اضطرارا للإجابة على ماذا؟ على شبهات بعض المتكلمين. وأول فيلسوف تعرض لهذا لهذه المسألة وبحث هذا الموضوع هو الحكيم الفارابي، هو الفيلسوف ماذا؟ الشيخ أبو نصر الفارابي اللي يعرف بالمعلم الثاني بعد أرسطو. فارابي من الفلاسفة العظماء جدا، متمكنين جدا، نابغة جدا. طبعا اكو خلاف في مذهبه، لا هو تركي، أبو نصر الفارابي تركي، لا إشكال في تشيعه. وقع الخلاف أنه إمامي لو مو إمامي، هل كان من الإمامية أو ليس من الإمامية، هو شيعي بلا شك، ولكن ماذا وقع الكلام في يعني أنه إمامي أو ليس بإمامي. حتى ابن سينا، ابن سينا لا شك أنه شيعي، ولكن أنه هل هو إسماعيلي مثل أبوه وأخوه؟ أبوه وأخوه كانوا إسماعيلية. هو أكو كلام أنه إسماعيلي كأبيه وأخيه لولا 12، أكو كلام. على كل حال أول فيلسوف من فلاسفة الدولة الإسلامية، فلاسفة المسلمين، طرح هذا البحث هو ماذا؟ من هو الفيلسوف الفارابي. وقد البعض يجد أن هذا البحث وهذه المسألة مسألة هامشية وليست مسألة مهمة ومسألة لها كبير احترام أو كبير أهمية، وبالتالي فإن هذا الوضوح في هذه المسألة ماذا يجعلها غنية عمن عن الاستدلال عليها، وأنها مسألة ليست بذات اعتبار أو مسألة يعني بالهامش. يعني إذا أردنا نرتب أولويات المسائل من حيث الأولوية والأهمية، هي ماذا تصير وين؟ في الأخير، يعني واضح. ولكن يشير بعض المحققين، بعض الفلاسفة المحققين، أن هذه المسألة الهامشية هي التي أدت إلى ظهور أهم مسائل الفلسفة. صارت مقدمة وصارت مدخل لانبثاق وظهور أهم مسائل الفلسفة أو بعض أهم مسائل الفلسفة، هي مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية أو من هو الأصيل منهما. هل أن الماهية أصيلة والوجود اعتباري، أو أن الوجود أصيل والماهية ماذا اعتبارية؟ قل هاي المسألة انبثقت وين؟ بناء على شنو؟ بناء على مسألة زيادة الوجود على الماهية. فالالتفات إلى هذه المسألة، إلى مسألة زيادة الوجود على الماهية، ضروري ومهم وين؟ في البرهنة على موضوع ماذا؟ أصالة الوجود أو أصالة الماهية. النتيجة التي نتخذها في هذه المسألة، النتيجة التي نتوصل إليها في هذه المسألة، التي نقررها في هذه المسألة، ها؟ تلقي بظلالها على البحث في الأصيل والاعتباري، تؤثر على البحث في الأصيل والاعتباري. ما نختاره هنا يؤثر وين؟ في تلك المسألة، يؤثر في تلك المسألة. هذا فقط كعنوان ومدخل نكتة تاريخية، البحث فيها يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.